نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد كنا تناولنا تفصيلا في ما جاء في صدقه البقره من كتاب الموفق للإمام مالك رحمه الله وذكرنا أن أسهل زكاة هي زكاة البقر ذلك لأن زكاتها واضحة لأن في كل 30 منها يخرج تبيع أو تبيعة وفي كل 40 يخرج منها مسنة وذكرنا أن ما بين 30 و40 وقص إلى 40 ثم ما بين 40 و60 وقص فإن بلغ عدد البقر 60 فإن الواجب إخراج تبعين أو تبعتين فإن كان العدد 70 فإنه يخرج تبعان وتبيع ومسنة عفوا وهكذا ينبغي أن يخرج إما التبيع أو المسنة فإن كانت البقر 90 فإنه يخرج 3 تبيعات وإن كان 100 فيخرج تبيعان ومسنة وهكذا الحساب يبقى سهلا. وذكرنا أن العدد إذا تساوى أو الفرض إذا تساوى بين التبيعات وبين المسنات فالخيار لصاحب المال وليس للمصدق. وذكرنا أن المصدق هو الذي يأخذ الصدقة وهو الساعي وأما المصدق فهو صاحب المال وأصله المتصدق فأضغمت التاء في الصاد فصارت صادا مضعفة فصار يقال له المصدق أي صاحب المال. توقفنا عند قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه. قال مالك أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته. ومعنى هذا أن قول عمر رضي الله عنه لا يجمع بين مفترق أو متفرق لا يتناول هذه الصورة وهو أن يكون للرجل غنم في بلدان شتى. مثلا رجل له 40 شاة في بلدية كاليتوس وله 40 شاة في بلدية البويرة وله 40 شاة في بلدية عنابة فعدد الشياة كم؟ 120. كم الواجب الإخراج في 120؟ كم يخرج؟ شاة واحدة. طيب الآن هل خلي الصورة أكثر، إنسان عنده 40 شاة في بلدية كاليتوس و60 شاة في البويرة و40 شاة في مدينة عنابة، كم يصير العدد؟ 140. كم يخرج؟ شاتان. الآن هل صاحب المال اللي عنده 40 و60 و40 هل نجمع له ماله ثم ننظر ماذا عليه من زكاة؟ وهذا الذي قرره الإمام مالك وهو الذي عليه أكثر أهل العلم وهو أن صاحب المال يجمع ماله. ومتى لا يجمع؟ لأنه جاء في مذهب الإمام أحمد أن لا يجمع في هذه الصورة. وما معنى لا يجمع؟ أي أن المصدق وهو الساعي لا يجمع المال إذا كان متفرقا في بلدان شتى.
حددوا هذه البلدان بكون المسافة بينها مسافة قصر، ليس معناه أن صاحب المال لا يخرج ماله، لا، بل ليس للساعي، هذا في مذهب أحمد، ليس للساعي أن يجمع مال المالك إذا كان في بلدان شتى، بل ينظر كل ساع في بلده، لأن السعادة مختلف، لأن السعادة مختلفون. فالساعي الذي في الجزائر العاصمة ليس هو نفسه الساعي الذي في عنها، فينبغي أن ينظر كل ساع في المال الذي في بلده الذي كلف بجباية الزكاة فيه. لكن صاحب المال، وهذا في مذهب الإمام أحمد، لأن هذه مسألة خفية خفت على بعض الناس وظن أن من كان له مال في بلدان شتى فإن الزكاة تسقط عنه في مذهب الإمام أحمد، وهذا خطأ، وإنما يسقط إخراج الساعي ما ليس موجودا عنده في بلده الذي كلف بجباية الزكاة فيه. والمقصود أن الإمام مالك رحمه الله قرر، وبهذا يتفق قول الإمام مالك مع قول سائر أئمة الإسلام، في أن من كان له مال في بلدان شتى فإنه يجمع ما عنده من مال ويخرج زكاته. تدرون لماذا؟ قاسه الإمام مالك رحمه الله تعالى على الرجل الذي يكون له الذهب أو الورق متفرقة، يعني الحكم واحد، إنسان عنده مال متفرق شوية في البنك وشوية عند التجار وشوية مسلفه عند ناس يعني ملاء كما يقال، يعني يستطيعون أن يدفعوا، هل نقول بأن الزكاة ساقطة على صاحب هذا المال الذي ماله متفرق؟ لا نقول، ولم يقل به واحد من علماء الإسلام، بل الذي قال به أئمة الإسلام أن صاحب المال يجمع ماله كله ويحسبه ثم بعد ذلك يخرج زكاته. قال الإمام مالك: الصورة نفسها في زكاة الماشية أنه إن كانت له ماشية من جنس واحد شرط متفرقة فإنه يجمعها ويخرج زكاتها. طيب، لو كان لصاحب مال ماشية غنم في بلد وإبل في بلد وبقر في بلد، وكل واحدة من هذه الغنم أو الإبل أو البقر لا تبلغ النصاب، يعني عنده 39 شاة في بلد وعنده 4 إبل في بلد وعنده 29 بقرة في بلد، هل يجب عليه الزكاة؟ الجواب: لا يجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن هذه الماشية ليست من جنس واحد، فلا ينبغي أن تخلط أو يخلط بعضها ببعض. هذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت. وهذه اللفظة من الإمام مالك يكثر ذكرها في كتابه الموطأ، وقوله أحسن ما سمعت، وهذا يقوله عموما فيما سمع الإمام مالك فيه الخلاف، فإنه يرجح بقوله أحسن ما سمعت، إشارة إلى أن هذه المسألة فيها خلاف. هذا يقوله الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما وقع فيه الخلاف. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، يقول: لا يراعى افتراق المواضع إلا من جهة السعة. وهذا نفسه الذي هو مذهب الإمام أحمد، قال: لا يراعى افتراق المواضع إلا من جهة السعات، يعني لا يلزم السعات أن يبعث بعضهم إلى بعض أني وجدت لفلان كذا ولفلان كذا، بل ينبغي للساعي أن يحسب الماشية التي في بلده، فإن كانت تبلغ نصابا فإنه يخرجها، إن لم تكن تبلغ نصابا فإنه لا يأخذ منها صدقة. يعني الساعي اللي في عنابة القى عدد المواشي أو عدد الغنم 39 من الغنم، هل تجب فيها الزكاة؟ سؤال موجه إليه، لا تجب فيها الزكاة، لأن أقل نصاب المواشي أو الغنم أقل نصاب الغنم هو 40، فإذا وجد صاحب عنابة 39 غنم فإنه لا يأخذ الصدقة، لكن ينبغي لصاحب المال أن يقول له تعالى فإن لي في المكان الفلاني كذا وفي المكان الفلاني كذا، فخذ واحدة من هنا لأن مجموعة ما عندي مثلا يجب أن أخرج مثلا 4 شياه، عندي 400 شاه في كل الجزائر، فخذ من هذه واحدة وسأخرج من الأخرى 3 الباقية. واضح؟ فلهذا قال الإمام قال الحافظ بن عبد البر لا يراعى في افتراق المواضع أو لا يراعى افتراق المواضع إلا من جهة السعات. قول الإمام مالك رحمه الله تعالى ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. فقال الإمام مالك زكاة المواشي المتفرقة على زكاة الأموال أو العين المتفرقة، وأنه لا أحد يقول بعدم الزكاة فيها، بل الكل يقول بوجوب الزكاة فيها بأن يجمع صاحب المال أو العين أمواله ويخرج زكاتها إن كانت عند أناس شتى. ثم قال الإمام مالك رحمه الله في الرجل يكون له الضأن والمعز. الضأن قيل جمعه ضائن، الضأن قيل هو جمع ضائن يعني واحده ضائن وجمعه ضأن، وهذا مذهب لبعض اللغويين، وإن كان الأصح ما قاله سيبويه لأن الضأن والمعز كلها اسم جنس يقع على القليل والكثير ويقع على الذكر والأنثى، يعني أن الضأن والمعز لا واحدة من جنسها إن كان يخالف في هذا رحمه الله. قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز، وللتنبيه فإن الضأن والمعز كلهم يدخلون في وصف الغنم، يعني كلهم من جنس الغنم، يعني عندنا جنس الغنم وجنس الإبل وجنس البقر، هذه التي يجب فيها الزكاة، وهذه كلها تسمى ماشية. فالذي يدخل في الغنم هو المعز والضأن، والضأن هما اللي يسموه احنا الكباش، واللي انت تحر شنو هي المعجة، والمعيز الذكر تحر شنو التيس التلوس، وانثاها معز، فهذا كله يجمعه وصف الغنم، اذا هذا جنس واحد. قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز انها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت، وقال إنما هي غنم كلها. وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة 40 شاة تمييز شاة مبتدأ مؤخر. مذهب مالك رحمه الله تعالى في أن الغنم والمعز يجمع بعضهما إلى بعض، فإن بلغوا نصابا وهو 40 شاة صدقت وأخرجت واحدة منها. سيأتينا التفصيل هل الذي يخرج هو الضأن أو الذي يخرج هو المعز. قال مالك فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة، يعني كانت بلغت النصاب صدقت، وقال إنما هي غنم كلها، هذا حق. والغنم أو الضأن عفوا هو ما كان من ذوات الصوف، والمعز هو ما كان من ذوات الشعر. بعض أهل العلم فرقوا بين الضأن والمعز، قد عزى هذا التفريق ابن رشد في المقدمات لابن لبابة من المالكية، وأنه يفرق بين الضأن والمعز، ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأنعام من الضأن 2 ومن المعز 2، إلى أن قال ومن الإبل 2 ومن البقر 2. قال فكما أن الله تعالى فرق بين الإبل والبقر كذلك فرق بين الغنم وبين الضأن وبين المعز، فهما صنفان مختلفان ولا يمكن الجمع بينهما، وهذا في الحقيقة ليس بصواب، لأن بعض أهل العلم نقلوا الإجماع على أن الغنم على أن الظأن والمعز من جنس واحد، وأنه يجمع بينهما في الصدقة. لهذا قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض. قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على ضم الظأن إلى المعز وأنهما جنس واحد. لكن كيف يتصدق من كان له ظأن ومعز إذا بلغ نصابا؟ قال الإمام مالك رحمه الله: فإن كانت الظأن هي أكثر من المعز أو هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، أخذ المصدق وهو الساعي، أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الظأن، وإن كانت المعز أكثر أخذ منها، فإن استوى الظأن والمعز أخذ من أيتهما شاء، أو أخذ من أيتهما شاء. وهذا واضح، يعني إذا كان عنده الظأن أكثر من المعز وجبت عليه شاة واحدة فإنه يخرج واحدة من الظأن لأنها الأكثر، وإن كان المعز أكثر ووجبت عليه شاة واحدة فإنه يخرجها معزا. إن كان العدد مناصفة، يعني عنده 20 من الظأن وعشرين من المعز، يخرج من أيها شاء. هكذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. بعض أهل العلم قالوا يخرج القيمة الوسط بين هذا وهذا، ومثلوا لهذا بأنه إن كانت مثلا لصاحب المال عشر من الإبل من البخت بخاتي كما يقال كما يقولون، وله عشر مهرية، وله عشر عراضية، هذه كل واحدة تختلف عن الأخرى. البخاتي التي لها سنامان، الإبل البخت عندها زوج علوان، والمهاري وهي إبل عربية تحمل الأثقال، وهي نسبة إلى مهرة رجل من العرب، وإبل عربية ومنها النجيبات، وهي أيضا إبل عربية، وسميت عربية كي يفرق بين المنسوب من الإنس إلى العرب والمنسوب من الحيوان إلى العرب، فيقال في الإنسية عربية ويقال في الحيوان العربية عرابية، وكلها وكل واحد كل منها واحده عربي، لكن في الجمع فرق بينهما لأخذ كلمة على أنها للإنس وكلمة على أنها للبهائم، فيقال في البهائم عرابية ولا يقال عربية. فإن كان له عشر بهاتي وعشر مهرية وعشر عرابية، وهذه ثلاثون، والثلاثون من الإبل ما واجبها وما فرضها؟ الزيت بنت مخاض، أحسن، الواجب والفرض فيها هو بنت مخاض. وقيمة بنت المخاض البختية مثلا 30 درهما، والمهرية قيمتها 24 درهما، والعربية قيمتها 12 درهما. ما الذي ينبغي أن يخرج المصدق أو المصدق؟ ينبغي أن يخرج ابنة مخاض قيمتها 22، لأنه كيف تجمعوا؟ تجمعوا 30 و24 و12 ونقسمها على 3، واضح؟ فيخرج لنا المتوسط، وهو أن تكون ابنة المخاض التي تخرج في الصدقة قيمتها 22 درهم. هذا على قول بعض أهل العلم في أنه لا ينبغي أن يستهين بالزكاة فيعطي الرديئة، بل ينبغي أن يخرج ما تطيب بها نفسه، على أن المصدق وهو السعي لا يأخذ أعلى شيء الماشية، والتوفيق بين هذا وهذا أن يخرج الوسط الذي بينهما. كذلك قالوا في الضأن والمعز أنه إن كان الضأن والمعز متناصفان في عدد الغنم الذي وجب فيه شاة مثلا، قالوا ينظر في ثمن الضأن الذي ينبغي أن يخرج وثمن المعز الذي يخرج، ثم يؤخذ القيمة الوسط بينهما فتخرج إما ضأنا وإما معزا. مثلا عندنا الضأن يسوى 4 ملايين درهم والمعز يسوى 6 ملايين، هو عنده 20 من الضأن عنده 20 من المعز. الآن ما الذي يخرج؟ قال الإمام مالك يخرج من أيتها شاء، سواء يخرج من الضأن أو من المعز. لكن قال بعض أهل العلم ينبغي أن يتحرى بأن يخرج ما تطيب نفسه ولا يحترن موضع الزكاة في هذا الباب، يجمع 4 ملايين والزوج ملايين شحال يقولوا 6، يخرج إما ضأن 3 ملايين أو معز 3 ملايين، لأنه إذا خرج معز 6 ملايين راح يخرج معز مليح، وإذا خرج ضأن 3 ملايين راح يخرج 1، يعني وسط بين الرديء وبين الجيد. واضح هذا معنى قول الإمام مالك، فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز أو هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، وإن كانت المعز أكثر أخذ منها، فإن استوى الضأن والمعز أخذ من أيديهما شاة. ثم قال مالك رحمه الله: وكذلك الإبل العراب، وسمي قلت العراب، والعراب جمع عربي، هذا يقال للبهائم، وأما الأناسي فيقال لهم عرب. قال: وكذلك الإبل العراب والبخت، قلنا بأن البخت ما له سنامان، ولماذا سميت البخت؟ قالوا سميت البخت نسبة إلى بخت نصر، وبخت نصر ملك أذل اليهود، وهو الطاغية الذي قتله من؟ قتله طالوت، أو قتله داود في جيش طالوت، في قصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة. فهذا بخت نصر قيل إنه أول من زاوج بين الإبل الأعجمية والإبل العربية، فأخرجت هذه هذا النوع من الإبل وهو البخت التي فيها سنامان، هذا أصل تسمية البخت. قال مالك: وكذلك الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة. لماذا؟ لأنهما من جنس واحد، لأنهما من جنس واحد وهو الإبل. قال: إنما هي إبل كلها. قال: فإن كانت العراب هي أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها، فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتها شاء، مثلها مثل الغنم. إذا كانت العراب أكثر يخرج من العراب، إذا كانت البخت أكثر أخرج من البخت، إن استويا في العدد فيخرج على مذهب الإمام مالك وقوله واختياره يخرج من أيتها شاء، سواء عرابا أو بختا، لأن الأمر واحد. جاء في هذه هذه الفتوى للإمام مالك في الموطأ قوله: وكذلك الإبل العراب والبخت. وكذلك الإبل العراب والبخت، هذه رواية يحيى ابن يحيى، لكن في رواية ابن وضاح بدل البخت النجب، جمع نجيب أو نجيبة، جمع نجيب أو نجيبة، والمقصود بالنجيبة هي الإبل الخيار أو الإبل الممتازة، هذه التي عندنا هي رواية يحيى، وفي رواية ابن وضاح النجم أو النجيبة. ثم قال مالك رحمه الله تعالى: فكذلك البقر والجواميس. والجواميس جمع جاموس، والجاموس هو نوع من البقر ليس فيه قوة البقر، هو نوع من البقر لكن ليس فيه قوة البقر في استعماله في الحرث والزرع والدياسة، فإنه ضعيف، أما البقر فإنه قوي. قال مالك: وكذلك البقر والجواميس. هل يجمع بين البقر والجواميس؟ أجمع أهل العلم على أن البقر والجواميس يجمعان في الصدقة، وأنهما من جنس واحد. نقل هذا الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى، وكذا نقله الموفق ابن القدامى في كتابه المغني، فهو إجماع، يعني جواز الجمع بين البقر والجواميس في الصدقة. قال مالك: وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها. وقال: إنما هي بقر كلها. قال: فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا يجب على ربها إلا بقرة واحدة، فليأخذ من البقر صدقتهما، وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتها شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا. يعني إذا كان وجب عليه بقرتان أو بقرة وجاموس، أو وجبت عليه بقرتان في ما عنده من البقر والجواميس، أخرج من هذه وأخرج من هذه. وهذه مثل الغنم ومثل الإبل، كذلك الغنم إن وجبت في ماله شاتان وكانت خليطا بين المعز والضأن فإنه يخرج واحدة من الضأن وواحدة من المعز، وكذلك الإبل إن وجبت عنده وجب عنده إبلان وكانت خليطا بين البخت والمهرية والعرابية فإنه يخرج واحدة من هذه وواحدة من هذه. قال مالك رحمه الله: من أتى ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها. قول مالك من أفاد معناه من استفاد، وكلمة أفاد هذه قال المجد بن الأثير هي من الأضداد، لأنها تأتي بمعنى الاستفادة وتأتي بمعنى الأعطية. أفدتك وأفدت، أفدتك أعطيتك، وأفدت استفدت، فهي من الأضداد. ومعنى قول مالك رحمه الله هنا من أفاد ماشية أي من استفاد ماشية. ما معنى الفائدة؟ ذكرنا أن الفائدة معناها كل ما يحصل عن طريق الهبة أو الصداق أو الإرث. فمن حصل على إبل أو بقر أو غنم إما عن طريق الشراء أو عن طريق الهبة أو عن طريق الصداق أو عن طريق الدية أو عن طريق الإرث، هذا معنى الفائدة. فإنه لا زكاة، لا زكاة، قال فلا صدقة عليه فيها حتى يحول الحول من يوم أفاده. يعني إذا استفاد الإنسان إبل ماشية، إبل أو بقر أو غنم في شهر رمضان، متى يجب عليه الزكاة؟ يجب عليه الزكاة في هذه الإبل أو الغنم أو البقر التي استفادها، يجب عليه في رمضان المقبل. واضح؟ يعني لا يخرجها حالا بل ينتظر بها سنة كاملة فيخرج صدقتها. قال مالك: إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية. إنسان كان عنده 40 شاة وحولها في شهر رمضان، لكنه هو في شعبان أفاد ماشية، أفاد غنما، واحد وهبله 120 شاة في شهر شعبان وكانت عنده 40 وراح يعود عليها الحول في رمضان، لكن جو واحد وزاده 120 شهر، عطى هذا هبة قال له هذه نعطيها لك. أو أن ميتا مات له ووارث منه 20 أو 100 شهر في شعبان. احنا قلنا بأن الإمام مالك يقول من أفاد ماشية فإنه لا يصدقها حتى يحول عليه الحول، لكن قال إلا أن تكون له ماشية، إلا أن تكون يكون له قبلها نصاب ماشية. لكن هذا الإنسان كان عنده 40 شاة بقى على الحول تحا شهر، وهو أفاد ماشية أخرى قبل الحول بشهر، ماذا يفعل؟ هل يصدقها أو لا يصدقها؟ في مذهب مالك يصدق هذه كلها، يجمع 120 للربعين في شهر رمضان ولو مرة على التي أفادها يوم أو يومان ثم بلغ نصاب الماشية التي حال عليها الحول فإنه يصدقها. يعني ما يقولش أنا الفائدة هذه أو هذا المال راني كسبته عندي يومين كيف أشدله الصدقة تاعه. قال مالك يجمع هذه لهذه ويصدقها. قال والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما 5 ذود من الإبل، وإما 30 بقرة، وإما 40 شاة. قال فإذا كان للرجل 5 ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث، قال فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها. يعني الإنسان اللي كان عنده 40 وراح يحول عليه الحول في رمضان، هذا درع جاي ونحن الآن في شهر شعبان، وهو كسب الآن في هذا الشهر، جاته إما هبة أو شرى غنم أو ورث غنم قيمته 120 غنم، ماذا يفعل؟ هذا 120 يضمها إلى 40 ويخرج زكاتها في شهر رمضان. هل لأحد أن يقول إن 20 و100 غنم لم يحول عليها الحول؟ نقول ليس له أن يقول هذا. إن كان الإمام الشافعي رحمه الله مسأل فيها خلاف، هذا اختيار الإمام مالك، واختار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يستقبل، اختار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يستقبل بالفائدة عاما جديدة، ما يضموش للشيء القديم بل يستقبل به عاما جديدا. ما أدري هل تذكرون لأننا ذكرنا لأن الفائدة العينية يعني اللي بالمال لا يصدقها صاحبها إلا إذا حال عليها، ما يهمهاش. يعني الإنسان اللي ورث مال والحول بتاعه في شهر الله المحرم وهو ورث مالا في ذي القعدة قبله، يعني شهرين قبل المحرم ورث مال، هل يخرج زكاة ذلك المال مع ماله القديم في شهر الله المحرم؟ ذكرنا عن الإمام مالك أنه لا يخرجها إلا إذا حال عليها الحول. فما الذي يفرق بين هذه الصورة وبين صورة المال؟ هنا في الشياه قال إمام مالك انضموا الجديد للقديم ونخرجوه في وقت نصاب القديم أو في وقت حول القديم، صح ولا لا؟ في المال من أفاد شيئا من الأبواب فإنه لا يخرجها إلا بعد أن يستقبل بها عاما جديدا. فرق الإمام مالك تبعا له المالكية بين فائدة الماشية وبين فائدة العين، فأوجبوا كما قال مالك الزكاة في فائدة الماشية بانضمامها إلى نصاب مثلها ولو أفيدت بلحظة، كما قال الإمام مالك ولو أفيدت بلحظة قبل الحول، لئلا قالوا والذي دعا إلى هذا التفريق، إنه كيف تفريق الآن يا إخوان؟ قد يقول قائل ما الذي يفرق بين زكاة الماشية وبين زكاة الأموال؟ في الأموال الفائدة من خرجها حتى نستقبل بها حولا جديدا. في الماشية نضم الجديد مع القديم ونخرجها في حول القديم. قالوا لأن الماشية إنما يأخذها الساعي، فإذا قلنا باستئناف عام جديد للجديدة وهي الفائدة، فإنه يلزمنا أن نخرج الساعي مرتين وهذا فيه مشقة. أما المال فإن زكاته على ربه أو على صاحبه، هو الذي يخرج زكاة ماله. هذا هي صورة التفريق عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقلت بأن بعض أهل العلم خالفوا في هذا، ولعله الأقرب إلى الصواب، ذلك لأن الأصل في المال أنه حرام، وألا يؤخذ من مال المسلم ماله إلا بوجه الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه العظيم في حجة الوداع: ألا إن أموالكم وأعراضكم وأبشاركم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالأصل في المال مال المسلم أنه حرام على غيره إلا أن يعطيه بطيب نفس منه، فلا ينبغي أن يخرج زكاة مال لم تجب فيه. وهذا الأقرب إلى الصواب، لأنه يوافق الأصل في عدم التعرض لأموال المسلم إلا بحقه. أما أن يربط وجوب الزكاة بمشقة خروج الساعي مرتين، فإن الساعي مدفوع أجره بأجل سعيه، وأنه عامل، وأنه ملزم بأن يخرج مرة ومرتين وثلاثة حتى يأتي بالصدقة إلى بيت المال. فهذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة. والإمام مالك رحمه الله اختار أن تصدق الماشية المستفادة مع أصل الماشية في حول أصل في حول الماشية التي كانت عنده من قبل، فيجمع الجميع وتخرج الزكاة في حول القديمة، والله تعالى أعلم. قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل الورق. قال مالك: وإنما عفوا. قال: فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته. صور هذا المسألة، أراد الإمام مالك أن يقول بأنه لو اشترى هذا الإنسان ماشية وهي تعتبر الآن فائدة، أو أنه ورث ماشية وتعتبر فائدة، ويكون المورث اللي هو اللي مات مثلا، احنا مثلو بالشهور باش يعني مسألة تتضح، رجل مات في نهاية رجب وكان قد أخرج صدقة ماشيته في شهره ذلك، خرج الصدقة تعه في شهر رجب، ثم في شهر شعبان توزعت التركة واستفاد أحد الورثة ماشيته. في مذهب الإمام مالك قلنا يضم الماشية التي استفادها إلى الماشية القديمة ويخرجها في حول القديمة، وليكن حوله في شهر رمضان، يعني بعد شهر من استفادته من هذه الماشية. لا يقول النقائل إن هذه الماشية قد صدقت، يعني مولاها الأول لمن راح خرج زكاة في رجب، المفروض هذه اللي يكسبها بالوراثة لازم نستنوا بها سنة كاملة إلى رجب، لأنه هذا المال صدق. الإمام مالك يقول تخرج مرة أخرى، الزكاة تخرج مرة أخرى. لماذا؟ بل قاسها بالأموال، قاسها بالذهب والورق. قال: وإنما مثل ذلك مثل الورق، يعني الفضة، يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باع الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من غد. واحد خرج الزكاة تاع الأموال اليوم، خرج الزكاة تاعو بقى المال تاعو أحشى من عند آخر اشترى من عنده من عنده عرضا من عروض التجارة، اشترى من عنده مثلا مثلا أسطوانة. طيب اشترى من عنده أحذية، هو الآن خرج الصدقة تاعو الزكاة تاعو خرجها أمس، قاتوا أموال قال هذه الأموال راح نشريها سلعة، خلاص الآن خرجت الزكاة تاعي الحمد لله وراح نشريها سلعة. هذه الأموال يروح يشري بها عند واحد آخر، يشري من عنده أحذية يجيبها لعنده. البائع اللي باع راح يشد المال اللي كان أصلا خرجت الزكاة تاعو صح ولا لا؟ لكن البائع بعد ثلاث أيام ولا أربعة كان راح يحسب الحساب تاعو لحد الأجل باش يخرج الزكاة تاعو تاع العروض. في زكاة العروض ماذا يفعل؟ راح يحسب السلعة وراح يضم إليها ما عنده من مال ويجمع الجميع ويخرج ربع العشر صح ولا لا؟ إذا المال اللي شرى به السيد هذا اللي شرى من عنده صبابط، المال هذا لو خرجت منه الزكاة صح ولا لا؟ وطاح في يد صاحب السلعة، صاحب السلعة حسب السلعة وزاد هذاك المال وزاد خرج الصدقة. جميع أهل العلم يقولون بها، طبعا الذين يقولون بزكاة عروض التجارة طبعا باش تحفظوا مليحا. إذا يقولون لا يسقط، لا تسقط الزكاة من المال الذي استفاده صاحب التجارة وإن زكي قبل يوم أو يومين، لأنه هذا وحده وهذا وحده. كذلك يقول الإمام مالك من أخرجت صدقة ماله قبل أن يستفيد من ذلك المال ولو بيوم أو يومين ووقع المال في يده فإنه يخرج زكاته مرة أخرى. لماذا؟ لأن المالك مختلف، المالك الأول فلان والمالك الثاني فلان، ولا ينبغي أن نقول هذا المال خرجنا الزكاة تاعه ولا نخرج زكاة أو زكاتين من مال واحد. نقول المال هنا ما هوش واحد، المال الآن مالان، مال كان لعبد الله ثم صار لعبد الرحمن، فعبد الله أخرج زكاة ماله فلما انتقل ماله إلى عبد الرحمن ووجب عليه الزكاة فإنه يخرجها مرة أخرى. وهذا قياس عظيم من الإمام مالك رحمه الله تعالى، فيه إلحاق هذا الفرع بهذا الأصل المتفق عليه. قال مالك من أفاد، قال مالك وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا ليستثنى بإحنايا أحذية، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة، يعني وجبت على صاحب الأحذية اللي باعها وجبت عليه الصدقة. قال فيخرج الآخر صدقتها فيقول الأول قد صدقها هذا اليوم ويقول الآخر قد صدقها من غد أو من بعد غد. قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، مثل أن يكون له عشرون من الغنم، عشرين من الغنم ليس فيها صدقة، لأنه قلنا أقل نصاب في الغنم كم؟ كم؟ شحال؟ أقل 39؟ لا، قلنا أقل النصاب في الغنم كم؟ 40. كي يكون أقل من 40 ما عندوش صدقة، أقل النصاب 40، إذا كان عنده 40 تجب عليه الزكاة، 40 فما فوق، أقل من 40 لا تجب عليه الزكاة. إذا قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، مثلا يكون عنده 20 من الأغنام، قال فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة، مثل أن يشتري مثلا 1000 شاة واحد أخرى، يروح البوقطة يقول لهم تجمعوا لي كاع الأغنام اللي عندكم ويشتروا، كان يعني عندهم 1000 راس يشتري 1000 راس، كانت عنده 20 واشترى 1000، قال فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة، 1000 طبعا تجب في دونها الصدقة لأنه 40 تجب فيها الصدقة، أو ورثها ما اشتراها أو ورثها أنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. نصوع والدخرة سأل عنده غنم صح ما بلغتش النصاب، زاد شراء أو ورث استفاد فائدة، زاد شراء أو ورث أو هبوله أو ملكها عن طريق الدية، غنم واحدخرة صاحب غنم فيها نصاب. لأن متى يصدق؟ متى يخرج الزكاة؟ يخرج الزكاة من يوم حصلت له الفائدة. إنسان عنده 20 شاة راهو في شهر شعبان، هذا الشهر زاد شاة 1000 أو ورث 1000، لأن متى تكون صدقته؟ تكون في شعبان المقبل. لماذا؟ لأنه 20 ما فيهاش زكاة، لما ضم إليها المستفادة صارت نصابا. الآن خلاص النصاب اكتمل، احنا حساب الزكاة متى يبدأ؟ يبدأ بعد أن يكتمل النصاب. كيف تعمل عندك النصاب؟ ابدأ احسب عام، اذا قعدت عندك بعد العام فانك تزكيها، ان لم تبقى عندك بعد العام فلا زكاة عليك فيها. قال في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى اليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة او ورثها، انه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يوم افادها بالشراء او ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة اللي هي 20 اللي مثلنا بها اللغة، هذه لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم، فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. طبعا احنا لابد نراعي شيء، وهو ألا نجمع بين الأجناس المختلفة. يقول كان عنده 4 من الإبل وشرى 39 من الغنم، يقولوا له لا خلاص هو اللي عندك نصاب، يقولوا لا لم يبلغ عندك النصاب بعد، لأنه لا يمكن أن نجمع بين الغنم وبين الإبل حتى يكون الإبل مع الإبل ويكون الغنم مع الغنم ويكون البقر مع البقر. فإن كان عنده إنسان بقر لا تبلغ النصاب ثم أفاد إليها بقرة أخرى بحيث صار مثلها دونه تجب فيه الصدقة، فإنه يجمع هذه لهذه ويحسب الحول من يوم أفاد تلك الغنم. دوخة كبيرة قولنا حسد ستاون حسد، لأنه واحد جينا زكاة الخلطاء وصدقة الخلطاء وصدقة الخلطاء، هذا الشيء اللي رب نتكلم عليه موش حاجة كبيرة. صدقة الخلطاء هي صعبة لكن شرحناها كلنا، تكلمنا على صدقة أو خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف. الآن يبقى لنا صدقة الخلطاء، هذه هي ربما نقرأها قراءة لأنه ما يعني كل شيء عرضنا له بالشرح. قال مالك ولو كان لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها صدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. هذه واضحة، يكون عنده إبل أو بقر أو غنم في كل واحدة عنده فيها نصاب، ويزيد لها مثلا إبل أو يزيد البقر بقر أو يزيد الغنم الغنم، في هذه الحالة يصدقها في وقت بلوغ حول ماشيته الأولى قبل الإفادة. إنسان مثلا عنده 5 من الإبل وعنده 30 من البقر وعنده 40 من الشياة، النصاب بتاعهم كلها في شهر رمضان، فأفاد في شهر شعبان، أفاد في شهر شعبان 20 إبل واحدة أخرى، وأفاد 10 أقاع أخرى، وأفاد 81 شاة أخرى أو غنم أخرى. الآن متى يصدق هذه كلها؟ يصدقها في شهر رمضان. واضح؟ لماذا؟ لأنه الشياه الأصلية اللي كانت عنده كلها تبلغ النصاب على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد بينا الخلاف في هذه المسألة. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا، قول مالك وهذا أحب ما سمعت إلي، أحب ما سمعت، كأن الإمام مالك هذه العبارة يفهم منها أن مالك أحب جميع الأقوال. واضح؟ كيف يقول هذا إنسان هذا أحب إنسان إلي؟ كأنه يفهم بأنه كلهم يحبهم فهذا أحب إليه، صح ولا لا؟ لكن في قول الإمام مالك ليس هذا هو المقصود. المقصود أنه فضل هذا ولم يحب الأقوال الأخرى. قوله أحب، قوله هذا يحتمل كما قال أهل العلم يحتمل معنيين، يحتمل أن هذا القول هو الذي يحبه دون غيره من الأقوال، ومنه يذكر أهل العلم من هذا الباب قول حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما فداء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما بخيركما فداء. وهل في النبي صلى الله عليه وسلم شر؟ ليس في النبي صلى الله عليه وسلم شر، وهذا من هذا. فقول الإمام مالك رحمه الله هذا أحب ما سمعت إلي، أي أن هذا الذي يحبه الإمام مالك دون غيره. والمعنى الثاني يحتمل أن سائر الأقوال عنده في وجه واحد وأنها كلها محبوبة. قال مالك في الفريضة، والمقصود بالفريضة هي السن المعينة التي حددها الشرع كي تخرج، كمثل المخاض وابن اللبون والحقة والمسنة والجلع وغير ذلك، هذا معنى الفريضة. قال مالك في الفريضة تجب على الرجل، يعني الرجل مثلا وجبت عليه بنت مخاض، في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده. إنسان وجبت في ماله بنت لبون أو بنت مخاض مثلا، وجبت في ماله بنت مخاض وما عندوش بنت مخاض في المال تاعه، ماذا يفعل؟ قال مالك أنها إن كانت بنت مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وهذا قد حكي فيه الإجماع، حكاه ابن رشد في البداية وحكاه أيضا الموفق ابن قدامة في المغني، هذا إجماع. لماذا؟ لأنه منصوص عليه في كتاب عمر وفي كتاب أبي بكر في الصدقة، وقد ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى أصلا في هذا الباب. قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن كانت بنت مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جدعة ولم يكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها. طيب إذا ما كانتش ذكرت يعني الفريضة التي وجبت على صاحب المال أن تكون مثلا بنت لبون أو تكون حقة أو تكون جذعة، وما عندوش صاحب الإبل ما عنده لا بنت لبون لا حقة لا جذعة، ماذا يفعل؟ قال الإمام مالك يروح يشريها له، يروح يشريها من جهة أخرى ويمدها للساعي. قد تستغربون تقول وما الغرابة وما الغرابة في هذا؟ الغرابة في هذا أن الإمام مالك لا يقبل القيمة في الزكاة، الإمام مالك لا يقبل القيمة في الزكاة، حتى مع هذا الشدة ما كانش يروح يشريها له ويحطها، لأن غيره من أهل العلم خاصة الأحناف يقولون بأنه إذا وجب في ماله ما لا يوجد عنده كأن تجب في ماله حقة وليست عنده حقة، ماذا يفعل؟ يروح يعطي له قيمة حقة، قال حقة تسوى 4 ملايين ولا 6 ملايين، يجب 6 ملايين من هذا السعر، أما مالك يقول لا، يروح يشريها له ويعطيها له حقة، لأن مالك رحمه الله تعالى لا يقبل القيمة في الزكاة، لا يقبلها إطلاقا، وهذا أصل عنده، هذا أصل عند الإمام مالك رحمه الله أنه لا يقبل قيمة في الزكاة. قال مالك ولا أحب أن يعطيه قيمتها. قال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني بقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة، يعني لا يقال بأن هذه الإبل شغالة وتعمل، ما نعطولوش اللي تعمل ونبدولو حاجة أخرى. قال مالك إذا وجبت الزكاة فيها يعطيها هي نفسها ولا يعطي غيرها، لماذا؟ لأن الزكاة وجبت في عين المال فيجب أن يعطى من المال عينه ولا يعطى من غيره. الله تعالى هل فهمتم؟ هذه من أوعص المسائل في الزكاة وأشدها، وأرجو أن تكونوا قد فهمتموها، فهي سهلة بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا اللي حاب يكون فقيه بإذن الله لابد أن يراجع، وأنا أنصح إخواني طلبة العلم إذا أرادوا أن يستفيدوا العلم أنهم يراجعوا ما شرح لهم في يومهم ذلك، في اليوم نفسه، يعني العشية يروح لواحد يعود يراجع وزيد يراجعها بعد 24 ساعة، ثم يراجع الدرس نفسه هذا يراجعه بعد أسبوع إدر يعني برنامج، ثم يراجعه بعد شهر، فلن يخرج بإذن الله من صدره ويستحضره متى شاء. هذا في كل العلم. أما إن ترك العلم ويتراكم بعضه على بعض كما تديروا الحوايج، دير حاجة وحاجة وبعد تحتاني عن خلاص يولي ما يماشي، لكن لو حطيتهم في مكان كبير ورتبتهم بحيث كي تدخل تلقي نظرة واحدة تشوفهم قاع، هكذا العلم كل درس تحطه في مكانه بعد مراجعته بالطريقة التي ذكرتها في تلك الليلة، ثم بعد يوم وليلة، ثم بعد أسبوع كما يوصي بذلك أهل العلم، ثم بعد شهر، فإن هذه المعلومات لن تخرج من صدرك إلى أن يشاء الله. لكن أن يبقى العلم ويتراكم جملة على جملة وجملة على جملة، فإن الآخر ينسي الأول. نرجو أن أقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا هذه العلوم النافعة وأن يرزقنا العمل بها، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you.